تدفعها يعني مثل تعرض التجارة وحاجم تدفع، هل عليها يعني أيضا هذه زكاة أم لا؟
زكاة مفروضة ما عليها.
إذا ما قبل بعد استقبلها
ماشي.
إذا وبدون نسبة؟
أي نعم.
بدون نسبة؟
ما تجوز به نسبة.
بالنسبة الآن لما يخرج الإنسان عن الزكاة، إذا يحسب ما عنده من أموال فقط. من أموال نسميها مكنوزة.
نعم.
وليست مشغلة في.
نعم.
طيب بالنسبة الآن لو وضع مثلا فلوس مرابحة في البنك الإسلامي، هل تعتبر هذه من ضمن التجارة ولا عليها زكاة؟
لا
عليها
زكاة لأن الجماعة لا تصدق أنهم بيتاجروا فيها.
نعم.
بيتاجروا فيها على الطريقة الربوية.
البنك الإسلامي على الله.
بنك إسلامي، مجتمع إسلامي، كل هذه أسماء على غير مسمياتها.
نعم.
نحن على بحوث التجارب مع بعض المديرين، وهم يتبعون الأخوال اللي تبيع لهم ما هو من الربا بنص الحديث. من باع بيعتين في بيع فله كسرهما أو الربا.
نعم.
البنك الإسلامي بتروح بتكلفه يشتري لك حاجة من أوروبا إلى الوفاء إلى ستة أشهر يمينا.
يمينا
قيل لك بدنا نحن ربح كذا، يقول له العميل وإذا بعد سنة تضاعف الأمر
بنفس المجلس.
في نفس المجلس
دغري.
ها
دغري روح.
بسم الله. بس أنا خوفتني أبو هاشم من كلمة بنفس المجلس لأنه هي لها مفهوم عند
العلماء.
أنا كنت في نفس المجلس ولي قصد
منها. إيه وأنا لي قصد وأريد أن أناقش من القصد الفقهي فيها.
إيه نعم. وهذا
يعني البيعتين في بيعة تكون.
هو إيش الفرق؟
أم في جلستين؟ يعني هذا
إيش الفرق بين جلسة ولا جلستين؟ يعني سواء الدوران
اللفظ يعني يختلف اللفظ.
لأنه باللفظ يا أستاذ ولا بالمعاني؟
حتى هذا الكلام يدرس في السعودية.
ليش؟
هذا الكلام يدرس في السعودية.
لسنا
عن
نحن ما بهمنا سعودية غير سعودية، لأنه لا نحن سعوديين ولا نحن أعداء لهم. نحن أعداء لمن يخالف الشريعة أين كان ومن كان. أكون هذا يقع في السعودية وفي غيرها فارتار عندنا. فما هو الفرق بين المجلس الواحد أو مجلسين؟
هم فرقوا بالنسبة لنا، وإن كان تطرقنا لحديث آخر. إذا كنت في جلسة وقلت له بكم هذه البضاعة، قال لك نقدا كذا، ثم أتيت بجلسة آخر وسألته بكم تقسيط أو كلا تقسيط أو مقسطة أو نسيئة بكذا، يبيحونها ثانية.
أنا عارف هذا يا أستاذ، لكن أنا بسأل ما الفرق بين هذا وهذا؟
الله.
ما هو الفرق الشرعي أولا، ما هو الفرق العقلي ثانيا؟
المؤدى واحد.
هذا هو
المؤدى واحد.
بل هذا لعب مثل لعب اليهود. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إيش الفرق بين الشحم على طبيعته وبين شحم مدور؟ شحم. إيش الفرق بين مجلس أو مجلسين؟ هي قضية شكلية. أنه في هذا المجلس قال له نقدا بكذا، في مجلس ثاني قال له نسيئة بكذا وكذا. طيب والمجلس الأول قال له نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، إيش الفرق يا جماعة؟ ماذا في إذا فرضنا معنا علم بالنصوص، ماذا في عقول تأخذ؟
انطلق على كثير من الناس وللآن يعني يفتح بشكل كبير وواسع
مع الأسف. لذلك نحن واحد يعرف أبو عبد الله ضابط الجيش هون جاءني مرة إلى الدار عمره ما جاءني تعرف المقدمات والمجاملات سمعنا باسمك وصيتك وعلمك وآخره فأجينا إن شاء الله بزيارتك معرفتك شوي وأجب يطرح سؤال شو رأيك بالبنك الإسلامي؟ أنا عرفت إنه السؤال بالتعبير السوري ملغوم فما قلت له لا حرام ولا حلال مبدئيا. قلت له والله رأيي في البنك الإسلامي مثل المجتمع الإسلامي. شو رأيك أنت بالمجتمع الإسلامي؟ عجبك؟ قال لا والله. قلت له لا والله.
يمكن أن يعني كل عقد في البنك الإسلامي له حكم الخاص.
لا يوطى حكم
عام. جزاك الله خير. فيعني الآن لو كان عنده مثلا واحد مبلغ من المال لا يستطيع أن يأمن عليه في البيت أين يضع؟
يضعه في صندوق أماني في أي بنك كان
سيئا إسلامي أو غيري
في أي بنك كان صندوق أماني بيدفع أجرة سنوية أو شهرية مش بتركها هيك إنهم يتصرفون فيها كما يشاءون.
بالنسبة لزكاة الذهب الحلي غير الذهب الحلي كاملة
كيف كاملة يعني
زكاة يعني يدفع عن حلي المرأة يدفع عنها زكاة كاملة عن جميع الحلي
لو كان نمرة ذهبية أو شبيكة ذهبية أو أي شيء
بغض النظر عن كلام الفقهاء ما كان للزينة وما كان للاستعمال أو لغير الاستعمال
ما في فرق
الذهب يجب أن يخرج عنه
يعني إن كان للزينة فهو غير مكنوز وإن كان مكنوز فهو واضح أنه عليه زكاة وعندنا نصوص أن الرسول رأى النساء أو بعض النساء يتزينوا أتخرجين زكاته؟ قالت له قال جمرة من نار. فإذا كان مكنوزا فمن باب أولى يدفع زكاة وإلا كمان دخلنا في باب فينا من حيال اليهود كل واحد عنده شوية ذهب بتحولها إلى إيش حلي لا إلى حلي وبتحطها ما بتتزين فيها لأن فرقنا بين الحلي اللي بتزين فيها عليها زكاة والحلي اللي ما بتزين فيه ما عليها زكاة. نحن مش على طول ما هيك
شيخنا بهذا الحديث يستدل انه الخاتم والاثمره جائز للمراه انه هل تؤدي زكاته لانه في بعض الحديث انه خاتم هذا النص شو رايك
في الجواب الرد كيف يعني انا بعرف لكن كلامك مش واضح
يقول مثلا انه راح سلم ما شاف الخاتم بيد المراه
ايه
فطلع تؤدي زكاته
ايه
قالت لا قال اذا هو جبر من النار عليه طيب يقول بهذا انه زي سلم اقر على نفس الخاتم ولكن صلى ادي زكاته.
طيب الان الجواب على وجهين. الوجه الاول هذا الحديث فيه رد على الفقهاء الذين يقولون لا يجب الزكاه على حلي النساء.
طيب
نيجي للفرقه الثانيه وبيشمل طبعا الكلام مع الفرقه الاولى. هذي بيقولوا عليها زكاة لكن لا يحرم عليها تزين واللبس. نقول لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث كنا منقول كما تقولون يعني عليها زكاة ويجوز اللباس لكن عندنا أحاديث أن الرسول عليه السلام نهى النساء وضربهم لأنهم متحلين وما قالون عليكم الزكاة أي تلك مرحلة وهذه معروف من هجم الشريعة تدرج التحريم.
نعم.
تلك مرحلة أنه أوجب الزكاة، والحقيقة أن هذه فيها حكمة بالغة. يعني هذا النساء لما تعرف أن الحلي عليها زكاة سير تزهد في التحلي.
نعم.
لأنه كل سنة من ذوي الأصل ترخي متها. فهذا من حكمة التشريع أنها يعني تدرجت في التحريم. أول شيء فرضت الشريعة الزكاة، ثاني شيء حرمت لباس ولو أعطت الزكاة. أنتوا راح ترجعوا معي ولا راح تكون
نأخذ الزوجة ورجع أنا معك؟
يا الله
بتبطل الشيخ أنا وصلك
شو بيعطيني
كل الشعور من الذي يحضرني هذا
شيخ أكمل. أنا أكملت تقريبا جوابي. إذا عندك شيء تفضل.
وبالنسبة فقط هذا بالنسبة للحلي هو طرح الموضوع، مع أنه يقولون هناك أن حديث الحلي منسوخ المحلق، المحلق يقولوا أنه منسوخ.
نعم.
مستدلوا على أنه في غزوة تبوك، يعني عندما ندب الرسول عليه الصلاة والسلام نساء التبرع، وهناك من النساء من شلحت الأساور ومن شلحت الأقراب ومن شلحنا الخواتم، وغزوة تبوك كانت في أواخر الإسلام حتى تجمع عنده جزء كبير من الذهب. يعني فبقول أنه حديث هو الحديث صحيح لكنه منسوخ، وما أدري إذا كان
أولا قريبا إن شاء الله يصدر كتاب آداب الزكاة طبعا جديد في رد شبه مفصل على رسالة أنصاري اللي كان طبعا من سنين بعنوان إباحة الزكاة المحلقة على النساء والرد على الألباني التحريمي. هذا هو
نقرة هذه الرسالة
موجودة وأكثر مرة مع أنصاري. ثانيا لا يخفى كل طالب علم الشرط الناسخ والمنسوخ أن يعرف المتقدم من المتأخر.
لا.
فأين التاريخ في الموضوع حتى يقال أن هذا الحديث منسوخ؟ وما ذكرته فيما يتعلق بغزو تبوك هو أنه توفر هناك وتجمع من الحلي الذهب التي تصدقت في النساء شيء كبير، وفيها الأساور الذهبية والخواتم الذهبية إلى آخره. هذا الحقيقة لأول مرة أنا بسمعه.
يذكر هذا الكلام
بس أنا أعرف أنه في صلاة العيد الرسول عليه السلام بعد ما خطب الرجال أتى النساء وخطبهن وعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تمد يدها وتصدق بقرطها وبخاتمها والآخر. هذا موجود، لكن أولا ليس له علاقة بغزوة تبوك، وثانيا ليس في الحديث التصريح بأن هذه الأشياء كانت من الذهب. ولو فرض أنها كانت من الذهب فليس هناك دليل يدل أن هذا كان بعد التحريم. اللي بده يدعي نسخ الحديث بده يأتي بالنص اللي بيضطر الإنسان يقول أنه هذا منسوخ. هذا النص إما أن يكون تاريخي وإما أن يكون
مثبت حادثتين.
لا يريد أن أقول وإما أن يكون يعني نفس النص يتضمن. وأنا قلت في هذه الرسالة نهى الرسول عن كذا يستلزم أن هذا المنهي كان مباح. عرفت كيف؟ هو ما في عنا تاريخ، لكن نفس الجملة نفس العبارة تعطينا أن هذا الذي نهى عنه قبل النهي لم يكن محرما. أما أن يقال أن هذه الأحاديث التي جاءت في تحريم الذهب المحلق كانت قبل تصدق النساء بأهليهم المحلق هذا لا وجود له إطلاقا، مستحيل، ونتحدى أي عالم يدعي هذه الدعوة.
نعم،
في سوريا زيارة مكتبة الزهرية وكذلك ملعب اللغة
وتركيا أيضا.
تركيا أيضا أزور بعض المخطوطات، عندنا بعض المخطوطات والمصورات، نريد أن نحصل على نسخ أخرى منها من كل كتب عبد الغني الأزدي خاصة. أنا عندي إيضاح الإشكال وكذلك كل المؤلفات الموجودة التي وصلت إلينا، المؤتلف المختلف المشتبه النسبة، عندنا عدة نسخ منها.
أيوه.
فنبحث عن النسخ الأخرى القديمة الممتازة. ونحن أيضا كان عندنا مشروع لنشر مؤلفات الشيوخ شمس الحق العظيم أبادي كله، إن شاء الله سيصدر في هذه السلسلة جميع مؤلفاته التي وصلت إلينا وبقيت، منها غاية المقصود الشرح الكبير على سنن أبي داود.
ايه على جميع
الاطباء. اي نعم،
فصلتم النسخة
كاملة؟ لا ليست الكاملة، لكن حوالي يعني عشر الكتاب حصلنا عليها
فقط.
يعني شرح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة.
ايه
بس. فهذه مجموعة. هذا إليكم ابن حفيد الشيخ مثل قلمي هذا اسمه عبد الرقيب. وطبعة في الرياض.
أيه.
هذا ثبت الأسانيد الإجابة في الإجابة.
أيه.
ورسالة في تحريم الطرائح عندنا في الهند موجودة. أيه. التحقيقات الأولى في فضية جماعة الكرة وعقود الجمان، هذه طبعة ثانية. أيه. وعدها دكتور وصيل الله عباس الندي.
أيه.
كيف حالكم أنتم؟
الحمد لله، حالتي حالة شيخ عجوز لكني والحمد لله بخير.
كيف حال الإخوة هنا في الأردن؟ أنا أخيرا قابلتهم، أنا للأسف لم أستطع مقابلتهم إلا أخيرا. كانت عندي بعض الأسئلة خاصة عن مؤلفاتكم وبعض الأشياء، ليست يعني مسائل علمية، بعضها مسائل علمية وبعضها ما تتعلق بالتأليف وب... لكن بعض الرسائل التي طبعت قديما في دمشق وغيرها من البلاد ما توجد، فإذا كانت عندكم نسخ منها نصور منها.
مثل
الرسالة الأولى من تسديد الإصابة إلى منزع منسى القصر.
نحن نفكر منذ القديم بإعادة طبع هذه الرسائل التي كانت طبعت قديما، ولكن مما يتيسر لي ذلك وكنت شرعت في إضافة فوائد جديدة وفعلا أضفتها، لكن المشاغل العلمية لم يأتي بعد دور نشرها.
ممكن نحصل على النسخ التي صدرت قبل 30 سنة 40 سنة. ممكن الحصول عليها ونصورها مثلا. الرسالة الأولى من هذه السلسلة وكذلك الرد على التعقب الحديث، هذا أيضا مطلوب.
أي سؤالك الأخير ما فهمته بعد أن بينت لك أنه لا يوجد عندي إلا مفردات، فما هو سؤالك الأخير عنها؟
الرد على التعقب الحديث.
فهم مش موجود
إلا
نسخ مفردات.
التي كانت صدرت من أول
إيش هي؟
مثل اللحية في نظر الدين، هذا لما
لا أنا لا أملك منها نسخة. أنا شخصيا ليس عندي نسخة.
وكنا أيضا نريد أن نترجم بعض المؤلفات وبعض الرسائل إلى اللغة الأردية،
مثل
سورة صلاة النبي.
نعم.
وكذلك تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
اي نعم.
وهذا صدر من مطبعة في باكستان باللغة الأردية.
تحذير؟
اي نعم. وكذلك كنا نريد أن نترجم مختصر أحكام الجنائز.
ايه.
ومقدمة مختصر العلو تحدثتم فيها عن الصدر وما إلى ذلك. فكنا نريد أن نأخذ إذن منكم في ترجمتها ونشرها.
أنا ما عندي من مانع من ذلك، لكن بعض هذه الكتب حقها لا يعود إليه، يعود إلى الطابق وهو المكتب الإسلامي، كمثل المقدمة التي أنت أشرت إليها، فهذه يؤخذ بالإذن من طبعها من الناشر وهو زهير الشاويش، من هذا تعرفه؟ أنا أطلع يوم من دفن لليابان ضلح ظهروا اليوم
يوم داخل
داخل
موقع تصدرون من المجلدات الأخرى من الضعيفة الضعيفة المجلد الرابع صدر.
نحن في هذا الصدد
مهم جدا أن تقرروا لهذا العمل،
وهذا الذي صرفنا عن كثير من الرسائل التي سبقت إشارة إليها، لأنه عندي الواقع خلاص يا أبو هو المجلد الخامس تحت الطبع
تحت الطبع. هذه في 10 مجلدات، الضعيفة في 12 مجلد،
كيف؟
الصحيحة في 10 مجلدات تكون إن شاء الله.
لا، الصحيحة في نحو 6 أو 7، أما الضعيفة في نحو 12 مجلد.
كل مجلد يحتوي على 500 حديث.
أي نعم.
وفي رسالة أيضا لكم، ما أدري هذه مقابلة شخصية معكم، صوت العرب تسأل محمد ناصر الدين يجيب.
أي نعم.
ما يمكن الحصول على صورة من مجلد الثاني؟
هو لو تيسر لنا الحصول عليها لشك من السهل تصويرها، لكن ما أدري إذا كان يتيسر لي الحصول عليها، لأن مكتبتي فيما يتعلق بالكتب التي أنا بحاجة إليها فهي مرتبة بعض الترتيب، أما الرسائل الأخرى التي لا أحتاجها فهي تكاد تصبح نسيا منسية، فلو سئلت عن شيء منها فلا أذكر موضعها. هكذا. هذا من جهة. من جهة أخرى كان ربما يكون من الممكن أن أبحث عنها لو كان في وقتك متسعا.
بعد ذلك نراسل إن شاء الله بعض الأخوة يبحثون عن هذا الشيء. وفي سؤال متعلق بالحديث والمصطلح، هو موضوع أن المحدثين في بعض الأحيان يطلقون على بعض الحديث قولهم لا يصح أو لا يثبت، فما المقصود من هذا القول؟ وجدت رسالة للشيخ خمسة لقى العزيمبادي بعنوان غنية الألمعي، فيه السؤال الأول تعلق بهذا الموضوع. هو يقول ان المقصود منها في الغالب ومنهما في الغالب
مفاتها لتاني مرة قليلة
الشيخ العظيم أبادي هو يرى أن المقصود من هنا عادة بيان الضعف أو بيان الوضع، ولا يقصد بهما الحسن إلا نادرا جدا، بحيث ما لا يطلق على الحسن إطلاقا، ولم يفرق بين الكتب المختلفة، منها ما ألف في الموضوعات والضعفاء، منها ما ألف كذا. لكن وجدت الشيخ عبد الفتاح ودى أن يصر على ذلك ويؤيد كلامه.
يصر على ذلك على ماذا؟
على أن هناك فرقا في إطلاق هذين الكلمتين على الأحاديث والمقصود منهما. فهو يقول
كلمتين من كلمة
لا يصح ولا يثبت الكلمتين.
تكلم الآن عن كلمة لا يصح وكلمة لا يثبت. طيب.
فهو يقول أن المحدثين عندما يطلقون لا يصح أو لا يثبت على الأحاديث، فننظر في المصادر والكتب، إذا كانت من كتب الأحكام فهم يقصدون بها نفي الصحة الاصطلاحية، يعني يمكن أن يكون الحديث حسنا أو ضعيفا ولا يكون موضوعا. وإذا أطلقوها في كتب الموضوعات والضعفاء والكتب الأخرى، فالمقصود بهما بيان الضعف، بيان الوضع والبطلان. فماذا رأيكم؟
أنا فهمت منك نقدا عن أبي هدى أنه إذا قيل لا يصح ولا يثبت في كتب الأحكام ذلك ينفي الصحة ولكن لا ينفي الحسن والضعف. أنا رأيي أنه لا ينفي الحسن ويثبت الضعف لا الوضع.
هذا الذي نحن عرفنا من كلام الشيخ العظيم أبادي وممارسة
هذا هو يعني الذي نعتقده. أما إذا قيل لا يصح في كتب الموضوعات فهو يساوي أنه موضوع.
وإذا كان في الكتب التي تجمع بين الموضوعات وتجمع بين الأحاديث الضعيفة طبعا ولا بد من التحري. وهذا الذي أيدته في مقدمة، في المقدمة التي كتبتها على إثر بنية الألمعي، ونفس الكلام الذي قلت أنت كتبت فيه تأييدا لذلك ذكرت أن ليس هناك فرق أو تمييز، أو يعني ليس متقابلين كتب الموضوعات وكتب الأحكام. في كتب الموضوعات تجد كثير من أحاديث الأحكام وكثير من الأحاديث التي رواها المحدثون في الأحكام، وفي كتب الأحكام أيضا بعض الأحاديث وهي موضوعة مثل سنن ابن ماجه.
هذا أمر لا يخلو، لأنه قد يقول أحد المحدثين في إسناد ما إسناده ضعيف وهو يكون ضعيف جدا وقد يكون موضوع.
ثم المحدثين لم يؤلف كلهم في الموضوعات، أو التأليف في الموضوعات كان في الأخير.
نعم.
ثم كتب الموضوعات والضعفاء أيضا خاصة كتب الضعفاء يعني تحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني ليس كلها موضوعة وباطلة. الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي تحتوي له. فأنا انتقدت كلامه في مقدمة بنية الألمعي وستصل إليكم في هذه السلسلة إن شاء الله. وكنت أريد أن أتأكد من صحة هذا الرأي. جزاكم الله خير. أنا كنت قابلت معكم في المدينة المنورة قبل 3 سنوات تقريبا، كنت ذهبتم إليها وصعدت عن قصيدة بان السعاد، قصة كعب بن زهير وقصة إسلامي، يعني هي عن في إسناد فيه مجهول أو مجهولين، فما رأيكم فيها إسناد؟
هذا رأيي عندما سمعته
يعني في جهالة،
ما جد عندي شيء جديد.
أنتم قلتم في ذلك الوقت أنه فيه جهالة.
أي نعم، والقصة لا تفوت نسبتها إسنادا أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول شيئا ربما لا أذكره دائما أنه قد لا تثبت أيضا دراية، لأنه قد يكون فيها بعض المعاني التي أستبعد كل الاستبعاد أن يسمع الرسول عليه السلام شيئا من ذلك ثم يقره. هذا اعتقادي.
في مقالات وبعض الأشياء التي نشرتموها في المجلات، مجلة التمدن الإسلامي وغيرها، الإخوة لم يجمعوا هذه المقالات.
جمع المقالات التي كانت نشرت في مجلة المسلمون في دمشق
حول رجوعا إلى السنة أو دعوة إلى السنة في الرد على الطاوي. نشر فيها شيء يتعلق بالرد على السيد سايق يمكن حصول عليها والاستفادة منها أيضا
من هذه ثلاث مجلات التي
أذكرونها. يا الله
بن المنجد قبل 20 سنة تقريبا عن ضبط محمد بن سلام والسلام الشريف الجواني النسابة في مجلة المنجد. وجدت أخيرا رسالة أخرى رد عليه لابن ناصر الدين الدمشقي رفع الملام عمن خفف والد الشيخ البخاري محمد بن سلام. فأردت أن أنشره إن شاء الله أعدته. وهو يبين فيه نقول الأئمة ونقول الذين ضبطوا عن الخطيب البغدادي وغيرهم يقول. ويقول كيف أن الشريف الجواني النسابة يعني يوهم من يخف السلام. ما رأيكم في هذه المسألة يعني الضبط صحيح وبالتخفيف ولا بالتشديد؟
والله ما عندي دراسة يعني خاصة علمية، لكن الذي يعني نعرفه أو نستعمله بالتشديد.
بالتشديد
أما التخفيف ما عندي.
أنا أظن أن هذه الرسالة ضللت كثير من الناس.
ممكن.
وليس فيه نقل صريح عن أي واحد أنه بالتشديد، إنما هو استنبط من المفهوم المخالف من هذه الأشياء أنهم يزورون بعض المخففين ويتركون الباقي. في كثير من المخففين الآخرين
فيأخذ
من الجواب. لكن ابن ناصر الدين الدمشقي حجة في هذا الموضوع وهو نقل عدد من النصوص
وهو
حافظ
هذا مفيد.
كذلك في رسالة بنية الألمعي في مسألة أخرى عن التضحية عن الأموات. الشيخ في بنية الألمعي للشيخ شمس الله العزيزي عبادي، فالشيخ شمس الله العزيزي عبادي يستدل بالحديث الواردة في التضحية عن الحسن والحسين وعن سائر أمتي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التضحية عن الحسن والحسين غير العقيقة؟
غير العقيقة، لا العقيقة أيضا. وفي الأضحية أيضا كان يذبح عنه وعن سائر أهل بيته وعن أمته النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه
المحصور أنه في أحاديث أنه ضحى عن الحسن والحسين غير عق عن الحسن والحسين.
لا
هذا أنه هذا الذي فهمته. طيب
هو التضحية عنه وعن أهل بيته وعن سائر أمته، فيستدل من هذه الحديث أنه يجوز التضحية عن الأموات. وأنتم في رواية الغليل أظن كتبتم أنه
أنا هذا أنه خصوصيات عليه السلام.
نعم. وبعد يقول كيف نستدل على أنه من خصوصياته
ونستدل أنه لا أحد من أهل العلم يقول أن كل فرد من أفراد المسلمين من أمثالنا نحن الحاضرين مثلا أنه حينما يريد أن يضحي يضحي عن أهل بيته وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا أن أمته خاصة،
إذن هذه قضية خاصة.
صحيح. من قبلكم إذا أخذنا الإذن من الناشر لترجمة بعض المقالات وبعض
من التعيين والتحديد
خاصة نحن نريد مثلا ترجمة محاضراتكم منزلة السنة في الإسلام، الحديث حجة بنفسي في العقائد والأحكام، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذه المؤلفات يعني غير ما حققتموه أو بعض المقدمات التي على بعض الكتب مثل مقدمة مقتصر العلو للذهبي.
ذكرت لك شيء من هذه ليست من حقي.
إيه نعم. فإذا أخذنا الإذن من الناشرين
الإذن فما في عندي مانع.
عن حياتكم وآثاركم الشيخ محمد الإمام الشيراني.
إيه
هذا نعتمد عليه.
إيه
نعم. لأنكم راجعتم
مفضل.
غنية الألمعي هذه الكلام في المسألة الثالثة تحتوي على ثلاث مسائل.
أيوة.
وهذا السؤال يتعلق بحديث وضع الأيدي على الصدور في الصلاة. وانتقد في كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد وغيرها من الخطوط أنه قال لم يقل على صدري غير مؤمن ابن إسماعيل، وبين معناها وقال أن المقصود بذلك أن رواية عاصم بن كليب الثوري عن عاصم بن كليب يعني هو متفرد بهذه الزيادة من بين أصحاب الثوري الآخرين، وإلا هذه الزيادة
من المتفرد؟
سفيان الثوري حديث عاصم بن كليب عن سفيان الثوري
سفيان
عن عاصم.
طيب من المتفرد؟
فحديث سفيان الثوري سفيان الثوري في حديث وائل بن حجر هذه الزيادة التي ذكرها هو متفرد من بين هذه الزيادة من بين الرواة الآخرين لهذا الحديث الذي ورد عن طريق عن طرق أخرى مثل حديث حلبة الطائف مثلا بن الإمام أحمد. فهو وجه هذا الكلام بأنه ينطبق على إسناد معين ليس أنه على الإطلاق أنه لم يثبت على صدره في أي حديث من الأحاديث الصحيحة. فهل حديث حلبة الطائف في نظركم حديث حسن وصحيح؟ أنتم صححتم.
هو حسن، الترمذي يحسن حديثه إذا جاء من هذا الطريق، لكن التعبير بأن سفيان الثوري هو الذي تفرد بزيادة الوضع على الصدر عن عاصم كبير عن أبيه عن وائل، هذا ما أدري أنت حديث عازم بالعبارة، هي العبارة موجودة عندك هنا؟ ما هي هنا؟ هو الذي تفرد ليس هو سفيان الثوري وإنما الراوي عنه، وإن لم تخني ذاكرتي المتفرد به هو مؤمل ابن إسماعيل. وهذا كلام صحيح.
المؤمل متفرد بهذه الزيادة من بين أصحابه. أيوة هذا الكلام مصحيح. اختلط عليه الآن.
فمؤمل على وزن محمد وليس مؤمل. مؤمل ابن إسماعيل هو الذي تفرد عن سفيان الثوري بالتصريح بالوضع على الصدر. لكن أنا في رأيي أن الاختلاف بين مؤمل هذا وبين الآخرين الذين شاركوه في رواية الحديث عن سفيان الثوري هو اختلاف لفظي وليس اختلافا معنويا، بحيث أننا نضطر في الحالة الأخيرة أن نقول إن زيادة الصدر في الحديث منكر لأن مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ. ليس الأمر كذلك لأن الخلاف اللفظي لا يؤثر،
يعني هذا فيه نوع من التوضيح.
هذا هو أي نعم. فنحن لو استغنينا مطلقا وتصورنا فقدان رواية مؤمن عن سفيان ما نخسر شيء.
ما أدري هل عندكم اتصاع من الوقت؟ أنا كنت أريد أن أمشي.
أسئلة ضرورية لا
بس يعني ليس هذه الأسئلة الضرورية التي كانت. وكنا نريد أن نسلم عليكم ونطمئن على صحتكم. لذلك أحببت زيارتكم.
أهلا ومرحبا
بك
ونرجو لك مزيدا من التوفيق.
وهل تنوون أنتم زيارة الهند إن شاء الله؟
كل
الإخوة في الجامعة السلفية هم
الواقع هم دعوني من قديم.
نعم.
وما كانت ظروفي تساعدني على ذلك. أما الآن وقد تأخرت في السن فما عاد أستطيع أن أزور بلدا من البلاد التي ينبغي زيارتها في الواقع، لأنه قد ألم بي بعض الأوجاع وهي بالنسبة للسن أوجاع طبيعية، ففي ركبتي أوجاع شديدة، كذلك في ذراعي، لذلك فأحاول أن أداري نفسي وأخفف عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإلا أنا أتمنى أن تأهلي زيارة هذه البلاد، لأننا نعترف بأن الفضل في نشر علم الحديث يعود إليها، وإن كنا نعرف جيدا بأن تحقيق الذي هو أمر ضروري جدا في الحديث وهو تمييز الصحيح من الضعيف لم يكن هناك العناية المطلوبة، لكن حسبهم أنهم لفتوا أنهم لفتوا نظر المسلمين إلى الاهتمام بالسنة.
هذا بيتكم الخاص التي لها
جاءت جندها
هذه المجلدات التي تعتمدون عليها 40 مجلد مهم جدا. كنت نشرتها لكنها ليست منها نسخ عديدة عندي، بنيها تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم اللغوي رسالة أخرى أيضا في اللغة في الرباعي في الحديث لعبد الغني بن سعيد الأزدي، هذه كلها كانت نشرت في مجلة الجامعة السلفية. أيوة أنتم أشرتم إلى ذلك، وفي نسخة أخرى وجدت في الظاهرية نفسها في مجموعة الظاهرية نسخة ناقصة، وهناك نسخة أخرى
جمعية. وهذا إذا ما عندك سواها فأبقيها.
أيوة ما عندي، إن شاء الله سنرسل إليكم، أريد أن أجمعها في جزء ونشرها. هذه أيضا كانت نسخة الظاهرية. الغاية المقصود 4 مجلدات سيصدر إن شاء الله.
طبعا النسخة التي وجدتموها ناقصة ثانية بخط المؤلف.
بخط المؤلف.
أي ماذا تتصورون؟ أين فقد تم الكتاب ولا لم يتم ولا كيف؟
الكتاب لم يتم، أنا عندي دراسة عن الشيخ شمس الله العظيم بالأردية وبالعربية بالأردية، فأنا بعد ما اتصلت بأحفادهم بأحفاده وأبناء أحفادهم وكذلك زرت مكتبة خدباش خان في بطنة والمكتبات الأخرى، وجدت أن المؤلف نفسه لم يكمل هذا الشرح كما يذكر زملاءه وأصحابه، لكن كان أنجز على الأقل حوالي ثلثه شرح خلص الكتاب، يعني ربما يكون إلى الجزء 22 من تجديد الخطيب البغدادي لسنن أبي داود هو أنهى شرحه، لأنه يعني دائما يحيل في عون المعبود إلى هذا الجزء والشرح والتفصيل في الغاية وكذا. وفي الأخير حصلت حادثتان ربما ضاع فيهما الأولى هنا في يعني في إحداهما. الأولى كانت الاشتباكات الطائفية بين الهندوس والمسلمين في سنة 46 ميلادية، كان حصل في منطقة بطنة وفي منطقة ديوان خاصة في قرية المؤلف، فلجأ إلى بيته كثير من الهندوس والمسلمين حماية لأنفسهم وبقوا هناك، وكانوا محصورين في البيت لمدة حوالي 15 يوم و20 يوم وشهر، وفي خلال هذه المدة لم تعنى بهذه الكتب الأشياء الأخرى ولم تحفظ، وبعضها أدخلت في يعني أحرقت أيضا يعني كوقود، فربما ضاعت فيها ولا ما أدري، لأن الذين كانوا في البيت ما كانوا يقدرون، فجهلا ما عرفوا وظنوا أن هذه الكتب قديمة كذا احتوى لأنها لم تكن مطبوعة. والحادثة الثانية حادثة استقلال بنجلاديش سنة 71 ميلادية، كان هناك بعض الكتب المهمة ربما يكون من بينها أجزاء من غير المقصود أيضا ذهب بها محمد إدريس العظيم أبادي، هو ابن الشيخ شمس الله العظيم أبادي، وكان يحتفظ بها كثيرا، فلا ندري مصير هذه، كانت ثلاث صناديق لا ندري مصيرها أين بعد سنة 71 ميلادية.
وربما كان أولاد محمد إدريس
له أولاد لكن هم هذا المعنى كلهم هربوا، كم منهم قتلوا هناك، ممكن في هذه الفتنة أو في الفتنة الأولى ضاع منها بعض الأجزاء، لكن التي وجدناها هي 3 أو 4 مجلدات فقط.
نسأل الله أنه تتمكنوا من الحصول على بقيتها،
نبحث عنها في أماكن مختلفة
إن شاء الله.
في بالنسبة للاتكاء على يد اليسرى هكذا، هذا وارد في غير الصلاة يعني أثناء الطعام أو أثناء الجلوس العادي؟
مطلقا
نعم.
والحديث
في صحيح الذي حسن،
أما كون صحيح وحسن فما أستحضر الآن، لكنه ثابت ثابت على كل حال يحتج به. اليدين كلتيهما أيضا في بعض الأحاديث، والأمر بالنسبة للطعام في نهي خاص عن ارتكاب الطعام، لكن هذا النهي ليس ملزما لأنه بلفظ لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، لكن الاعتماد على اليد أو اليدين منهي عنه صراحة، فلا يجوز مطلقا وبالطعام من باب أولى، لأنه يشعر بأنه من هيئة المتكبرين.
كان الحديث في الشاهد وجسد المغضوب عليه في بعض،
نعم هذه في الصلاة. نعم.
الاتكاء على اليمنى فقط من غير اليدين، الاتكاء على اليمنى فقط دون اليسرى
كاليسرى، ما دام نهى عن اليدين فلا فرق حين ذلك اتكأ على اليمنى أو على اليسرى، لكن جاء تخصيص اليسرى بالذكر. أي نعم.
تفصيل أثناء الصلاة تشبيك أثناء جبار الصلاة تشبيك اليدين.
أي نعم. طبعا في نهي حتى من خروج المصلي من بيته، لأن الرسول عليه السلام كان يقول من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فالتشبيك قبل الصلاة لا يجوز حتى بالنسبة للخارج إلى الصلاة، بخلاف التشبيك بعد الفراغ من الصلاة إذا لم يجلس منتظرا للصلاة فهو جائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه لما صلى صلاة العصر ركعتين ونبهه ذو اليدين وقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن، قال بلى يا رسول الله، فالتفت إلى أصحابه وقال أصدق ذو اليدين، قالوا نعم، وكان الرسول عليه السلام بعد أن صلى ركعتين انتهى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى وشبك بين أصابعه لما جرت هذه الحادثة، فلما صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين قام من مجلسه إلى مقام صلاته وصلى ركعتين الباقيتين ثم سجد سجدتين سهو.
فنأخذ من نهيه عن التشبيك قبل الصلاة ومن فعله للتشبيك بعد الصلاة التفريق بين التشبيكين، التشبيك قبل الصلاة منهي عنه والتشبيك بعد الصلاة مسموح به. لا هو حديث ثابت، ولذلك أوردناه في صحيح الترغيب والترهيب. وكثيرا ما يقع أن التضعيف يكون بسبب ملاحظة المضعف طريقا معينا ويكون في ذلك مصيبا، لكن الحديث من أقسامه كما يعلم المشتغلون بعلم الحديث أن الحديث الصحيح والحسن كل منهما ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. والشاهد بكلمة لغيره في الصحيح أو الحسن أن القوة ما جاءت من نفس السند وإنما جاءت من غيره. فالحافظ بن حجر إذا ضعف فإنما يضعف إسنادا بعينه. ومثل هذا البحث في الواقع لا تتم الفائدة منه إلا بعرض الحديث وعرض الطرق وعرض وجهة نظر المضاعف ليمسك السائل من أين جاء الضعف ومن أين جاءت القوة.
وهذا كذلك ينطبق لو كان المصلي في بيته مثلا في بيته أو كان مسافرا وأراد أن يصلي كذلك نفس الطريقة، ولا إذا كان بس في المسجد فقط.
لا ما في فارق، لأن العلة واضحة، ما دام ينتظر الصلاة، ما دام يقصد الصلاة ما في فرق بين المسافر أو المقيم أو المصلي في المسجد أو في داره. العلة هو الجلوس لانتظار الصلاة سواء
كان فرضا أو نفلا.
وآخر
سؤال بالنسبة لي هو الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لا الحديث عفوا الحديث المدينة حرم من عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أمر محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرف ولا عدل. البدعة هنا المقصودة بهذا الحديث أو الإحداث المقصود بهذا الحديث هي البدع التي ليس لها أصل شرعي، ولا كل معصية يعني مطلقة تعم كل معصية الإحداث في هذا الحديث؟
لا هو الإحداث أعم مما ذكرته. الإحداث من الشرك يشمل كل معصية سواء كانت بدعة في العبادة وفي الشريعة ما أنزل الله بها من سلطان، أو كانت معصية نهى عنها الشارع الحكيم. لكن ليس المقصود كل بدعة وليس المقصود كل معصية، وإنما المقصود هو التجرؤ بإظهار البدعة والتجرؤ بإظهار المعصية في المدينة المنورة، فهذا الذي لا يجوز إيواؤه ولا يجوز احتواؤه. أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين، يعني ليس كل محدث سواء كان الإحداث مقصود فيه الابتداع بالدين أو كان ارتكاب ما نهى الشارع عنه الحكيم، وإنما التجرؤ بإظهار هذا النوع من الابتداع أو ذلك النوع من المعصية، فهذا الذي لا يجوز إيواؤه. أما إذا كان إنسان منطوي على نفسه وهو يعني عاصي لربه، أو أنه مبتدع من هؤلاء المبتدعة، فليس المقصود بالحديث هذا النوع من الإحداث. واضح الفرق إن شاء الله.
هنا ما يجب سؤال، هل تحصرون تجميل أو صرون خلاقة في المدينة أو مثلا بيع الأشرطة هذه حقة الأغاني؟
لا شك وهذا من النوع الذي لا يجوز، لأنه في تجرؤ ما هو منطوي على نفسه، يعني كالمعصية التي يفعلها العاصي بينه وبين ربه وبين المعصية التي يجهر بها بين الناس. هذه المعصية الأخرى أشد من الأولى، والأولى من الممكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى بخلاف الأخرى، لقول يعني السلام كل أمتي معافى إلا المجاهر. قالوا ما المجاهر؟ قال هو الذي يبيت يعصي الله تبارك وتعالى ثم يصبح يحدث الناس بما فعل. فهو لو عصى الله ليلا حيث لا أحد يشعر به ولا يواصبه هذا معصية بلا شك، لكن هذه المعصية ضررها أخف بكثير من الإعلام بها، لأنه لما يتحدث صباحا بما فعل مساء كأنه يتباهى أمام الناس، وكأنه في الوقت الذي لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله عز وجل. فهذا الذي يجهر بالمعصية ما هو يعني معرض لنفسه لأن يغفر الله تبارك وتعالى له، بخلاف الذي يتستر بالمعصية فهؤلاء الطمع في أن يغفر الله عز وجل لهم وارد وقوي جدا. كذلك هذا الذي يفتتح ضلالة أو بدعة على ملأ من الناس فيسل للناس سنة سيئة، غير اللي بينطوي على نفسه ويفعل بدعة أو معصية. لذلك النوع الذي سألت عنه أخيرا هو داخل في القسم الذي لا يجوز إيواؤه. واضح إن شاء الله.
بالنسبة للنذر، نعم، إذا واحد قال مثلا علي نذر لوجه الله تعالى لكن ما حدد إيش يعمل فيه، إيش الفعل فيه؟
تقصد أنت بقولك ما حدد بمعنى أنه بيأكل هو ولا ما بيأكل؟
نعم، أنظر النذر بدون تحديد أبدا، وحأنظر
النذر المطلق ليس للناذر منه حق. النذر المطلق ليس للناذر منه حق، أي لا يأكل منه، وإنما يعطيه الفقراء والمساكين. ولذلك فالذي ينذر نذرا ويريد أن يأخذ منه نصيبا لابد من أن ينويه عند عقده لنذره، عرفت كيف؟ أما إذا لم يعقد عليكم السلام فينصرف إلى الفقراء والمساكين.
هذا هو شخصيا، أما أخوته وأمه وأبوه أهله بالحالة
الفقراء ما كانوا أغنياء ما نواهم
حتى ولو كانوا مطلقا.
هو نحن كلامنا الآن في المطلق، إذا أطلق النذر ولم يقيد فيذهب إلى الفقراء والمساكين. فلما بيقول حتى لو كانوا أقاربه وإخوته، أهلا مرحبا كيف حالك أهلا. لما قيد في سؤاله أخته أو أقاربه، إن كانوا فقراء دخلوا في الجواب السابق، وإن كانوا أغنياء لابد من أن يقيد لما نذر هو. واضح؟
سؤال آخر سيدي، حينما يدخل الإنسان على جليسك هكذا أو ممكن مجموعة كذا أو أكبر أو يقول السلام عليكم قوي الغالمين وبجلس بالحالة هذه، من المستحسن يمر ويسلم على المجموعة اللي جالسة أو مثلا يختصر في كلمة السلام عليكم قوي الغالمين ويجلس؟ نعم
جوابها كما يأتي. لا يخفى على جميع الحاضرين فيما أعتقد أن المسائل الشرعية أحكامها مختلفة، فمنها ما يجب ومنها ما يستحب، وهناك أحكام أخرى لسنا الآن في صددها. لكن فيما يتعلق بسؤالك، فالواجب على الداخل إلى المجلس ولا بد أن يلقي السلام، هذا واجب مش سنة. أقصد يعني التنبيه على التفريق بين ما يجب وبين ما يسن ويستحب. فإذا دخل الداخل المجلس يجب عليه أن يلقي السلام على أهل المجلس ولا بد، فإن لم يفعل فقد ارتكب إثما والله عز وجل يحاسبه على ذلك. هذا هو الواجب. يأتي دور المستحب في الموضوع. إذا كان المجلس كهذا المجلس من السهل على الداخل أن يصافح الجالسين فيه فهذه المصافحة مستحبة. وما هي واجبة؟ فإن جلس بعد إلقاء السلام برئت ذمته، لكن إن تابع وصافح كل فرد من الجالسين فهذا نور على نور وفيه أجر كبير، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. ففيه فضيلة كبيرة. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عن بعض الصحابة، قال: ما لقينا رسول الله